أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذه الآيات الأخيرة من هذه السورة الكريمة سورة الفرقان يذكر الله عز وجل فيها صفات لعباد الرحمن. من صفات عباد الرحمن التي ذكر هنا قال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. في هذا الكلام بيان كيف يعبد عباد الرحمن ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، كيف يتقربون إليه، كيف يستمعون النصيحة من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ذكروا تذكروا، وإذا ذكروا ذكروا ولم ينسوا، إذا ذكروا بآيات الله سبحانه أقبلوا عليها بقلوبهم ووجوههم وعقولهم، متفهمين متدبرين واعين متذكرين متعظين منتفعين بها. فهذا إقبالهم على كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. كأن الآية فيها تعريض بأولئك الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا، وكأن الخرور السقوط ولا سقوط حقيقة، يعني الذين يعرضون عن آيات الله عز وجل كأن السقوط سقوط معنوي، يخرون عن هذه الآيات صما وعميانا. هؤلاء أعداء الله سبحانه، لا يسمعون ولا يستجيبون، بل يبتعدون عن سماع كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وسقوطهم خرورهم خروا عليها صما وعميانا، بدل ما يقبلون إلى الله عز وجل أعرضوا عنه. أما عباد الرحمن سبحانه فالآية تتضمن أنهم يخرون لله عز وجل، مطيعين له، ساجدين له، إذا ذكروا تذكروا، وليس خروعا على وجه أن يكون صما وعميانا. يبقى هنا في الآية تضمين لمعنى غير موجود هنا، وذكر معنى آخر دل على غيره، فقال لم يخروا عليها صما وعميانا. يبقى هنا ضمن معنى أنهم خروا على آيات الله عز وجل، أقبلوا إليها، قعدوا يستمعون لها وهم مفتحة قلوبهم، مفتحة أذهانهم، ولم يخروا عليها صما وعميانا كخرور أولئك الذين يحاربون الله عز وجل ويعرضون عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول المفسرون: هو أن يخروا صما وعميانا، يعني أولئك الذين يعرضون فيخرون صما وعميانا، وهي عبارة عن إعراضهم عن كتاب الله عز وجل. قال: كقولك فلان قعد يفعل كذا وكذا، وليس سمى قعود. والعادة في الكلام نقول قعد يرد على فلان، وقد يرد عليه وهو قائم، وقد يرد عليه وهو ماشي، ولكن كأنه متضمن المعنى أنه توجه إليه وانتبه إليه بكلياته ليرد عليه مثلا. فهؤلاء عباد الرحمن لم يخروا عليها صما وعميانا، بل خروا عليها يستمعون كلام الله عز وجل، وهم يعون ذلك ويفهمون ذلك، فكأنهم خروا إلى كتاب الله عز وجل، أقبلوا إليه فلم يعرضوا عنه، واستمعوا وانتفعوا بذلك، لم يخروا عليها صما وعميانا. وذكر في آيات أخرى أنهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا إقبال عباد الرحمن، إذا جاءت آيات من آيات الله عز وجل فيها السجود خروا لله سجدا، فهذا خروج حقيقي، فهم مقبلون على كتاب الله سبحانه، متدبرون لما يقول الله سبحانه، فإذا جاءت آية السجدة خروا لله عز وجل سجدا له، فخرورهم خرور القلوب وخرور الأبدان، فخرون بقلوبهم يقبلون ويتوجهون سجدا وبكيا لربهم سبحانه، ولا يخرون صما وعميانا. قال سبحانه من صفاتهم: والذين يقولون يدعون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاؤهم، يدعون ربهم. دعوا قبل ذلك فتعوذوا بالله من النار، فقالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ودعوا فسألوا ربهم سبحانه من فضله ومن رحمته، دعاء ينفعهم دنيا وأخرى في الدنيا وفي الآخرة. هذا الدعاء الجميل: ربنا هب لنا، أعطنا من فضلك ومن كرمك وامنحنا، وهب لنا، اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وذرياتنا هذه فيها قراءتان، قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب يقرؤون ذرياتنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين على الجمع، وقراءة باقي القراء هم أبو عمرو وشعب عن عاصم وحمزة والتسعي وخلف، وذرياتنا قرة أعين على الإفراد. فهنا الذرية الأبناء، الأبناء والأحفاد، ذرية الإنسان ما خلق الله عز وجل من نسله، صلاح من الذر، والذر البث والنشر، فما كان من الإنسان من أولاده وأحفاده، وهكذا هؤلاء الذرية. فعباد الرحمن يدعون الدعاء الذي ينتفعون به في الدنيا وفي الآخرة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين تكون العين قرية أو قارة أو قارة، فقرة العين من القرور أو من القري، القر البرد والقرور الاستقرار، فكأنهم أرادوا المعنيين، إن اجعل لنا من الأزواج ومن الذرية ما تقر به أعيننا، ما يجعل العين فيها قرة برودة يعني. فيقولون الإنسان في حزنه تكون دمعة حزنه حارة، ولكن في فرحه تكون قارة، تكون قرة العين، فالإنسان يفرح فيبكي من الفرح، فيكون البكاء هذا بكاء باردة، دمعة الفرح باردة وليست حارة حزينة. فكأنهم يقولون ربنا فرحنا بهؤلاء، بإيه في هؤلاء؟ بطاعتهم لله سبحانه تبارك وتعالى، طاعة الله، طاعة الأزواج، طاعة الوالدين، بر الوالدين، اجعلهم مطيعين فنفرح بهم أن أولادنا يحفظون كتاب الله عز وجل ويحافظون على شرع الله سبحانه، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيفرح المؤمن بزوجته وأولاده أنهم يسرونه، يسر لما ينظر إليهم يسر بهم، وأنه يفرح بطاعتهم لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهم يطيعون الوالدين، والزوجة تطيع زوجها طاعة لله سبحانه تبارك وتعالى، فتقر أعين عباد الرحمن بهذه الطاعة لله سبحانه تبارك وتعالى. انتفعوا في الدنيا، فلما جاءت الآخرة انتفعوا بهم أيضا في الآخرة. كان الأولاد يحفظون كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، فيكسى الوالدان من حلل الجنة بسبب حفظ أولادهم لكتاب الله عز وجل. قد يكون الأولاد والذرية لهم درجات عالية رفيعة عند الله عز وجل، فيشفعون في أبائهم ويرتفعون إلى درجاتهم بهذا الأمر، فالله عز وجل يجعلهم مصدر سرور لهم في الدنيا ومصدر فرح وحبور لهم في الآخرة، ويدعو المؤمنون بالدعاء الذي ينتفعون به دنيا وآخرة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما تقر به أعيننا وما تستقر به. الإنسان المطمئن الفرح عينه قارة، الإنسان الحزين والإنسان الخائف عينه غير مستقرة، بيبص شمال ويمين متحير. فهم يدعون الله عز وجل أن يثبتهم وأن يقر أعينهم، أن يجعلها قارة ويجعلها فرحة مستبشرة بذلك. فيقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قرت عينه بأهله وعياله. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له بدعوة عظيمة مباركة، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، أكثر ماله وولده. فكان أولاده وأحفاده يتجاوزون 100. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبارك له فيه. يبقى هنا كثرة الأولاد مع عدم البركة، مع عدم الطاعة لله عز وجل، ما منهاش فائدة. ولكن الأولاد كثيرون وفيه طاعة لله عز وجل، ينتفع الأب وتنتفع الأم بذلك. فيقول العلماء: ذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده قرت عينه بأهله وعياله، حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة. يعني هنا الزوجة من صفاتها التي تعجب الإنسان أن تكون مقبولة جميلة عنده، أن تكون عفيفة، أن يكون فيها نظر لزوجها، أن تطيعه إذا أمر، أن تخاف أن يغضب عليها، فإن في غضبه قد يكون غضب الله سبحانه تبارك وتعالى. وتكون فيها حوطة تحوط أهلها بالخير، تحوطهم بالحنان بالرأفة بالرحمة بالرعاية، تحوط بيتها، فهي راعية في مال زوجها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أو كانت عنده ذرية محافظون على الطاعة معاونون له على وظائف الدين والدنيا، لفائدة الذرية الطيبة أنهم يعينون الوالدين على طاعة الله عز وجل، يعينونهم في أمر الدنيا وأمر الآخرة. فإذا كان الإنسان على هذا الحال لم يلتفت إلى زوج أحد ولا إلى ولده، فاستقرت عينه، مش هيقعد يوصف فلان عياله كويسين وعياله كذا، زوجته كويسة وزوجته طيبة، وأنا يبقى عمال عيني تتلفت على الناس وعمال يحسد الناس. فعباد الرحمن يسألون الله عز وجل أن يجعل في أزواجهم وذرياتهم ما يكفيهم وما يغنيهم عن أن ينظروا إلى الناس ويحسدوهم. يقول هنا: فتسكن عينه عن الملاحظة ولا تمتد عينه إلى ما ترى، فذلك حين قرة العين وسكون النفس. فقال هنا: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمام. وهذا من الدعاء العظيم الجميل، أن يكون الإنسان إماما لأهل التقوى، مش إماما للناس، مش إماما لعمومهم، ولكن للمتقين، بدرجة رفيعة عالية جدا للإنسان. وليس معناها أن يكون إماما في الصلاة، وكان من المتقين لم يكونوا أئمة في الصلاة، بل أئمة المسلمين كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وأبي الإمام أبي حنيفة وغيرهم من أئمة المسلمين، لم يكونوا أئمة في الصلاة، ولكن كان الأئمة في الصلاة غيرهم. إنما هنا الإمامة إمامة الدين، الإمامة في الزهد، الإمامة في التقوى، الإمامة في التقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقولون: اجعلنا للمتقين إماما. جاء في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، قال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، هذا عمر يقول لهم لما وجد طلحة ابن عبيد الله وهو محرم في شملة مزخرفة أو حمراء فأنكر عليه عمر رضي الله عنه ذلك، قال يقولون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ذلك، فحرج عليه ألا يلبس ذلك وقال إنكم أئمة يقتدى بكم، فهنا قال إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول في دعائه اللهم اجعلنا من أئمة المتقين، اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. فالإنسان المؤمن يدعو بذلك أن يكون إماما لأهل التقوى، إماما للمتقين. وجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل أئمة لأن إماما هنا مصدر، فالمصدر يأتي في الإفراد وفي الجمع على هيئة واحدة، فكأن هنا المعنى أئمة يعني نأم المتقين، نكون أمامهم عند الله سبحانه ومقربين ويقتدى بنا في الدنيا ونتقدمهم يوم القيامة. يقول القشيري الإمامة بالدعاء لا بالدعوة، الإمامة بالدعاء لا بالدعوة، يعني الإنسان يكثر دعاء ربه سبحانه تبارك وتعالى والتبتل بين يديه والابتهال لله عز وجل يقربه الله عز وجل ويجعله إماما يقتدى به في الخير. الإنسان الذي يدعي الدعوة فلان الإمام في الصلاة وفلان الإمام في كذا وفلان الإمام في كذا، مش هي دي الإمامة اللي مقصودة، ولكن الإمامة معناها الإمامة في الدين. وكم من إمام يأم الناس في الصلاة ولا يقتدى به ولا يصدق له كلام، وكم من إنسان مغمور بين الناس ليس مشهورا ولكن أهل التقوى ينظرون إليه أنه من أهل الزهد وأنه من أهل العفة وأنه من أهل الله سبحانه تبارك وتعالى. فهؤلاء المقصودون الأئمة الذين تعرفهم ملائكة الله عز وجل وتصلي عليهم وتدعو لهم. يقول إبراهيم النخعي لم يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قدوة في الدين، لم يطلبوا رياسة الناس وإنما طلبوا أن يكونوا قدوة في الدين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اجعلنا أئمة هدى، يعني يفسر هذه الآية اجعلنا أئمة هدى. قال مكحول اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. فالإنسان المؤمن يدعو ربه سبحانه أن يجعله صالحا وأن يجعل الناس يقتدون به، إذا اقتدى به الناس فكل عمل طيب يعمله ويعمله الناس يكون له أجر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهنا الذي يفعل الفعل الحسنة التي يتقرب بها إلى الله ويقتدي به الناس في مثلها يكون له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ثم ذكر الله عز وجل الجزاء بعد ذلك، قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا نرجئها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.